أحبائي وأخوتي، نرحب بكم من جديد في برنامجكم لكل سؤال جواب، ونرحب بنيابة الحبر الجليل الأنبا سربمان أسكر فم درمان وعبرة وشمال السودان. مرحب بك سيدنا، كل سنة أنت طيب بمناسبة عيد النهروز.
كل سنة طيبين، ربنا يعود عليكم الأيام بكل خير.
إحنا نزلنا نستمر الأسئلة اللي بتجينا، وفي سؤال جانا سيدنا يقول: يقول القديس بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا الإصحاح الأول والآية 11 و12 بتقول: وأعرفكم أيها الإخوة أن الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب إنسان بل بإعلان يسوع المسيح. فهل كان هناك إنجيل يعلمنا بولس الرسول؟
هو من ناحية إنجيل لبولس، طبعا احنا نعرف الأناجيل أربعة: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. لكن حقيقة الإنجيل اللي بشر به بولس لعله هو قول السيد المسيح: قال اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. لما السيد المسيح قال اكرزوا بالإنجيل، ساعتها ما كانش في إنجيل مكتوب، ولكن كان الإنجيل الشفاهي اللي هو تعاليم السيد المسيح اللي سمعها التلاميذ وسمعها حبيبة يسوع اللي بجواره، وطلب الرب يسوع من التلاميذ ان هم يبشروا بهذا الكلام. فبولس حقيقة ليس له انجيل كما نعرف، على اساس عندنا اربع انجيل في الكتاب المقدس فقط: انجيل متى، مرقس، لوقا، يوحنا. ولكن هو مقصود تعاليم السيد المسيح اللي هو بشر بها بولس الرسول. وبولس برضه بيتكلم بيقول: بشرتكم انا او ملاك بغير ما بشرناكم فليكن انا سيما. يعني هو بيطلب ان تعاليم السيد المسيح له المجد هي اللي يكرز بها. لو اي انسان ياتي بتعاليم مخالف لتعاليم السيد المسيح فليكن هذا الانسان محروما، دلالة ان بولس بيأكد على تعاليم السيد المسيح. والانجيل عموما هو البشارة المفرحة، بشارة المسيح المفرحة لكل نفس، بشارة الخلاص، بشارة النمو في حياة النعمة، وأن يكون الإنسان نصيب مع المسيح في العالم الآخر.
طيب سيدنا، في سؤال ثاني برضو جاء بيقول من واحد بيقول: أنا باستمرار مصاب بحالة من التردد الشديد عند عمل أي شيء، فما هي نصيحة نيافتكم لي؟
هو دائما الواحد يسأل لماذا التردد، أو التردد ده نشيء نتيجة إيه؟ التردد لعله نتيجة عدم الاستقرار الداخلي، وعدم استقرار الواحد في الداخل لعله لعدم وجود سلام في أعماقه في الداخل. إنسان اللي ما عندوش سلام إنسان مرتبك، إنسان متردد، إنسان ليس له قرار، إنسان حتى لو جاء القرار بيبقى قراره مرتبك فيه لأنه مفيش سلام في الداخل. يبقى الموضوع هنا هو وراء السلام، كيف يكون هناك سلام في أعماق النفس البشرية؟ ونوجد سلام في أعماق النفس البشرية دلالة ربنا موجود في عمق الإنسان، والإنسان اللي موجود ربنا في أعماقه يبقى إذا ربنا روح الله اللي فيه لابد أن يرشده، لابد يبصره، لابد يقوده في الطريق. يبقى إذا أن أخذ أمرا أو أخذ قرارا هيعرف ان القرار بتاع ربنا وبرضا ربنا. والانسان طبعا اللي هو الروحاني اللي بيطلب معونة الله عشان ما يتعبش في الطريق قبل ان هو يبدأ في مشروع او يعطي قرارا، يصلي كثير امام ربنا، ويطلب ايضا مؤازرة الاخرين معه. ونثق الانسان الذي يطلب مشيئة الله يقول ربنا في كل امر لتكن مشيئتك يا رب، ويقول كما في السماء تبارك على الارض. نثق ربنا لابد ان يرشد هو شخصيا او يرشد الاخرين لحل المشكلة بتاعته او للرأي السائد في المشكلة. لكن بعض الانسان عن ربنا وعدم طلب المعونة من الناس الروحيين بتاع ربنا تخليه ممكن مسكين ياخد قرار، واحتمال يكون خد قرارات قبل كده وفشل فيها، عشان كده بيبقى متردد ان ياخد قرارات فيما بعد. لكن لو هو انسان له علاقة بربنا ويطلب صوت الله في أعماقه، وربنا يقول لنا أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، وعرفنا الكتاب المقدس عن روح ربنا اللي فينا يقول يرشدكم ويعلمكم كل شيء. يبقى روح ربنا اللي فيه ممكن يرشده، ممكن يعلمه، ممكن يبصره، ممكن يقوده. والناس بتوع ربنا دايما يسمعوا صوت الله في أعماقهم، لكن الإنسان اللي هو متردد واللي هو دايما رأيه بيتعبه يغربطه عن ربنا. فنقول له أنت عشان ما تترددش ارجع لربنا، فقول الكتاب ارجع إلي ارجع إليكم، ربنا حيديك السلام، وروح ربنا يملأ أعماقك. وإن سلام ربنا ملأ أعماقك يبقى لازم ربنا حيديك الفكر الصائب، ولازم هتسمع مشورة الله، ولازم تسمع صوت ربنا في أعماقك في الداخل، وتسمع صوته فرحان لما تعرف أن ربنا اللي بيقودك في الطريق. والكتاب يقول إيه؟ على فهمك لا تتكل. فنتمنى للأخ ده أو الأخت اللي بعت السؤال ربنا يديله السلام الداخلي، ونتيجة السلام الداخلي هيشعر نفسه أنه مستريح في أعماقه، وإن شاء الله مش متردد، وربنا حيعمل من المشيئة والإرادة الصالحة.
هنا في سؤال سيدنا الحبيب، أنا لما جريته يعني استعجبت في هذا الموضوع. يعني بيتكلم عن علاقة الأب بالابن، فبيقول إنه نقول أن سيد المسيح هو ابن الله، هل هو أصغر منه؟ لأن الابن عادة يكون أصغر من الأب. وقد رأيت أيقونة في كاتدرائية بالخارج فيها صورة الأب بلحية بيضاء والابن بلحية سوداء.
هو السؤال بكلمة الابن يكون عادة أصغر من الأب لعل اللحاء ده في الحالة الجدانية، يعني معروف الأب لابد يكون أكبر من الابن. لكن حقيقة هنا علاقة الأب بالابن غير كده خالص، ليس هناك علاقة جزدانية تجمع الأب بالابن، أي المسيح ابن الله بالأب. ولكن كمن يقول ابن مصر، ابن السودان، ابن النيل، هنا ليست علاقة جزدانية، ليس معناها أن السودان ولدت وأتت بابن، أو مصر ولدت أو النيل ولد. فهنا الفكرة في السؤال هنا فكر بفكرة جزدانية، عشان كده بيقول الأب أكبر من الابن. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن السيد المسيح يقول في البدء كان الكلمة، يعني السيد المسيح ده في البدء. ويقول الكتاب أيضا عن السيد المسيح كل شيء له كان، يعني كل شيء احنا بنشوفه في العالم ده بالسيد المسيح كل شيء له كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ويقال أيضا عن السيد المسيح به عمل العالمين، يعني الله الآب عمل العالم بالابن. يبقى واضح أن الآب والابن في زمن واحد، هما كلاهما في تساوي في اللاهوت وتساوي في الجوهر. يبقى الأخ لما بعت السؤال فكر من ناحية جزدانية تربط الآب بالابن، لكن هي العلاقة غير كده إطلاقا. واضح أن الآب والابن في زمن واحد، ان المسيح هو في البدء. يبقى الاخ بنقول له يعني يا ريت تغير فكرك ان العلاقه اللي بين الاثنين ليس كده، لكن كون ان هو في صوره بيقول شافها فيها الاب بلحيه بيضاء والابن بلحيه سوداء، احنا بنقول الاب منفصل عن الابن عن الروح القدس، ده احنا بنقول الاب في الابن في الروح القدس. والمسيح له المجد يقول مره اني فقد راى الاب، يعني الثلاثة في بعض، ليس الثلاثة عبارة عن منفصلين عن بعضهم، ولكن الثلاثة في شيء واحد. هم حقيقة ثلاثة أقانيم، لكن بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، وفي الآخر بنقول الإله الواحد آمين. يعني الثلاثة دول يمثلوا في النهاية شيئا واحد، هو الله الآب، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، الثلاثة عبارة عن إله واحد آمين. فالأخ يريد تراجع حساباته، العلاقة ليس علاقة جزدانية، ولكن الأب والابن والروح القدس هما في جوهر واحد ولاهوت واحد، والثلاثة في بعض، والثلاثة يمثلوا الإله المثلث الأقانيم.
أنا معك سيدنا، هل بالنسبة في الكاتدرائية يعني ده سؤال احنا برضه الواحد بيقول الأب بلحية بيضاء هي نفس الشكل بتاع السيد المسيح بتكون؟ ولا يعني احنا ده سؤال برضه بنطرحه، بيكون نفس الشكل بتاع سيد المسيح بيبدأ بلحية بيضة وفي الصورة الثانية هو أصغر بلحية سوداء.
عموما يعني في كل الحالات الفكرة غلط لأنه هو حليق الأب في الابن وليس الأب بعيد عن الابن. الأب في الابن في الروح القدس زي نقول واحد في واحد في واحد يساوي واحد. لكن هو في كل الحالات سواء رسموها بأي شكل أو بأي صورة ما الفكرة غلط إذن لو اترسمت برضه هتبقى فكرة غير صائبة ومصحة.
برضه في السؤال بيتكلم عن الإلحاد. يعني صاحب السؤال بيقول بيحاربني الإحياء أحيانا فكرة الإلحاد وأقاومه فيعود بشكون كثيرة في وجود الله. فأرجو من يعتقدكم أن تساعدني على تثبيت إيماني خوفا من أن تتمكن الشكوك بإيماني.
موضوع الإلحاد هو لا يأتي الإلحاد طبعا من الفراغ لكن بيأتي لعله من الكبرياء النفس المتكبرة النفس المعتزة بذاتها النفس اللي هي الذات بتاعتها تشعر لها كيان بتعطي فرصة للأفكار الغريبة أن تغزوها وتعطي أيضا فرصة أن الفكر الغريب مش يغزو ويتعامل معه ويتفاعل معه ويتبنى هذه الأفكار ودحا يعني تتعبه في الداخل وترهقه. لكن الأخ ده اللي بيفكر في الإلحاد وعدم وجود الله ينظر للكون يعني يشوف الكون ده رغم الاتساع بتاعه الكبير جدا شوف ربنا سبحان الله القادر على كل شيء ازاي الشمس بتدور في المدار بتاعها وازاي النجوم والكواكب وما سمعناش اطلاقا ان في تصادم في السماء بين الاجسام دي مع بعضها دلالة ان هناك في قوة قوية بتقودها في المسارات بتاعتها وتحفظ لها النظام بتاعها لو كانت هي خاضعة لحركة من غير قيادة سماوية كان ممكن كل يوم نسمع مشاكل مرعبة ومعروف العلاقة اللي بين الشمس والأرض ده احنا بنقول حر ودي ماشية في المعدلات بتاعتها لكن لو حصل خلل مع الأرض دي تلتهب بالنار وتتحول إلى جمرة من النار لكن واضح إن الأرض أو الكون ده كله في يد الله ربنا هو اللي يقوده يقود السياسة بتاعته ربنا بيحفظه بطريقة حلوة وجميلة لاخد طال الحد لما يفكر مع نفسه طبيعة دي ماشية ازاي كيف للطبيعة ان تسير بهذا الاحكام الحلو العجيب ولو بس الاخ بتاع الحد مثلا الابسط شيء زي يقول الكتاب تأملوا زنابق الحقل ولا سليمان في كل الملد يلبس كواحدة منها ازاي الزنابق ربنا مجملها ومحليها ومدي الوان واشكال جميلة وغيره بما دي تعبر عن قوة خارقة للطبيعة هي قوة الله القادرة على كل شيء بمعنى الامور دي مش خاضعة لترتيبها البشري بقدر ما خاضعة ليد الله ربنا اللي بيرتبها وربنا اللي بيجملها وربنا اللي بيلبسها السيادة الحلوة اذا في هناك قوة قوية هي قوة الله المدبرة لهذا الكون وهي الحافظة لهذا الكون عشان كده نقول على ربنا دي بانتقراطور يعني ربنا اللي ضابط ربنا ضابط هذا الكون لو الكون ده مرهوش ضابط في كيف الناس تعيش وكيف للكون ان يحصل له استقرار يبقى استقرار الكون دلالة ان هناك قوة هذه القوة حافظة لهذا الكون لابد ان تكون هذه القوة هي قوة الله اللي تفوق كل عقل وكل إدراك بشري وتفوق كل إنسان يفكر بأي فكر أيا كان القوة دي اسمها قوة ربنا اللي بتدبر هذا الكون عشان كده الأخ ده نقول له يريد يرجع لربنا ويطلب أعماق قلبه أن يتبع ويطلب من روح ربنا يتلامس معاه وربنا يتعامل معاه وخضوعه لروح الله الله قد يعلن له ازاي الحجز الالهي وازاي ربنا ضابط لهذا الكون وحيستريح في الداخل ونوسط الافكار الوحشة الخاصة بالالحاد بفكر اشتاني عشان يبعد عن ربنا يبعد عن علاقته مع ربنا ويخليه المسكين يحيا في هلاك حتى ينتهي لكن نصلي لأن ربنا يسنده ويقويه يبعد عنه هذا الفكر المرعب ويرجع بالحنين إلى الله ويرجع ويقول ربنا لك القوة لك المجد لك البركة يا عمان الإله.
لسه سيدنا ما زالت عندنا أسئلة لكن حنطلع لفاصل ونرجع تاني لكم أعزائي. سيدنا لو حبيت مرة تانية في سؤال تاني جانا بيقول في بشارة معلمنا متى البشير الإصحاح 8 والآية 11 و 12 بتقول قال الرب إن كثيرون سيأتون من المشارف والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات وأما بني الملكوت فيطرحون في الزهنة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فهذا السؤال هنا مثل سيدنا بيقول من هم بني الملكوت الذين سيطرحون في الظلمة؟
بني الملكوت هم الناس اللي حيرسوا مع المسيح، والناس اللي ترس مع المسيح لازم تكون نفس ثابتة في المسيح. بني الملكوت هم الناس اللي هم آمنوا بالسيد المسيح واعتمدوا على اسم السيد المسيح وبدأ يعملون الأعمال اللي هي تمجد الرب له كل المجد، وهم اللي أصبحوا أبناء لله، وهم اللي أصبحوا هياكل للروح القدس، وروح ربنا بيشتغل فيهم وروح ربنا بيعمل فيهم. لكن اللي بيحصل لعل البعض من ولاد ربنا بيسمحوا نفسهم يحتكوا بالأوساط البعيدة عن الله، وربنا فيها يقول لنا لا تشاكلوا أهل العالم بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني الناس اللي بعاد عن ربنا اللي عندهم أفكار ضد الله وأفكار تتعبهم وترهقهم ربنا بيقول لنا ابعد عنه عشان ما تتأثرش وتتعب، بدليل ان لوط ربنا قال له اهرب لحياتك تخرج من كل الدائرة، المنطقة اللي فيها تعب ليك تخرج منها. وبرضو الكلام موجه لنا ولولاد ربنا ان هما الاماكن ممكن تسبب لهم تعب يبتعد عنها. ولكن احيانا البعض بيصر على رأيه ويدخل في المعاشرات الرديئة ويكتشف بالخطاء ويعمل أعمالهم ويعمل أفعالهم ويبعد بمحبة عن ربنا ويسلك السلوك الرديء الذي لا يمجد الله. فطبعا مثل هذه النفوس بلا شك ربنا حينما بتنال غضب من الله، واستحال ربنا حيورث مثل هذه النفوس معاه في الملكوت بتاعه وفي الملك بتاعه. شوف الكتاب يعني لينا عن شاول الملك انه انسان حل على روح ربنا، ولكن تمرده وعصيانه وبعد عن الله وعمل اعمال لا تليق بانسان حل على روح ربنا، يقول الكتاب فارقه روح الرب وبغته روح رديء من قبل الرب. يبقى الانسان هو حقيقة هو اللي بيبعد نفسه عن الملكوت ببعد عن المسيح له كل الناس. عشان كده الناس اللي ربنا جلده الولادي ومشوا بطريقة خطأ دول ليس لهم نصيب مع المسيح، ان استمروا في الخطأ بتاعهم حتى الموت. عشان كده بيقول يأتون من المشارق والمغارب ويتكون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الناس اللي هم كانوا غرباء عن المسيح وعرفوا الإيمان بالسيد المسيح وقبلوا هذا الإيمان وتعمدوا وأصبحوا هياكل لربنا، دول ممكن ربنا بيدخلهم الملكوت. واللي كانوا فعلا هم أبناء ومشوا في الطريق الغلط ربنا يقول لهم ساعتها ابعدوا عني يا ملاعين إني لا أعرفكم. يبقى حقيقة نقول الإنسان هو اللي بيطرد نفسه من الملكوت مش ربنا، اللي بيقوله مع السلامة. أو بمعنى آخر أن أعمال وشرور وأفعال الرديئة هي اللي بتخليه يبتعد عن الملكوت ولا يدخل هذا الملكوت ويجعل نفسه غريبا عن الرب. عشان كده يريد ولاد ربنا يخلي بالهم، ربنا أعطاهم النعمة يحافظوا عليها، ربنا أتمنهم عن عطايا الروح القدس يخلي بالهم منها، ودايما يطلب النمو في النعمة والنمو في محبة الله والنمو في معرفة ربنا. لكن اللي يترك نفسه يبقى صورة من أهل العالم لازم يعرف أنه لابد أن ينال غضب من قبل الله. يكفي الغضب المرعب أن ربنا يقول ابعدوا عني يا ملاعين أني لا أعرفكم. لكن لو عشنا في الخضوع وعشنا كأبناء لله ونطلب محبة ربنا ومعونة الله وقوة الله ومعونة ربنا لينا، أنا واثق ربنا استحالة يتخلى عنينا وربنا يحافظ علينا ويبعد عنينا كل تعب يجعل هناك غربة بيننا وبين الله. لا قادر يجعل محبة في أعماق قلوبنا باستمرار حتى نكون أبناء لي وورث أيضا في الملكوت بتاعه.
آمين يا رب. السؤال بتاعك كان بيتكلم عن الملكوت، والسؤال الجاي بيتكلم عن الفردوس. واحد بيسأل بيقول هل جنة عدن هي الفردوس التي تذهب إليها أرواح الأبرار؟ وأين هي الآن؟
حقيقة جنة عدن هي اللي ربنا أوجد فيها أبونا آدم وأمنا حواء، وربنا كان مبسوط منهم في البداية وفرحان بيهم وهم فرحانين بربنا يتحدثوا مع ربنا وربنا يتحدث إليهم. وفي نقط التقاء كثيرة نفوس بتسمع الله صوت ربنا له كل الناس وربنا فرحان بيهم. ولكن حصل نوع من التعدي والمعصية ضد الله، فربنا لم يقبل آدم وحواء يكونوا في الجنة عدن، فربنا طردهم من هذا المكان لأنهم أساءوا الاستخدام بتاعه أو أعلنوا التمرد والعصيان ضد ربنا. يبقى جنة عدن دي كانت لها علاقة بأبونا آدم وأمنا حواء لما كانوا في الأرض، يبقى واضح أنه هو ما كان في الأرض بدليل أنه هو كان في أشجار وفي ناس عايشة أبونا آدم أمنا حواء. لكن موضوع الفردوس ده أرى الفردوس هو عبارة عن مكان التقاء الأرواح مع ربنا. النفوس اللي ربنا راجع عليها، النفوس اللي سلكت في العالم بطريقة حسنة، كان يخاف الله في كل أمر، الكبيرة والصغيرة يقول اتقوا مشيئتك يا رب. النفوس اللي عاشوا بأمانة أمام الله، ربنا بيجمعهم في موضع الأبرار اللي هو موضع فردوس النعيم، اللي هو موضع راحة، موضع التقاء الأبرار، وليس هو عبارة عن مكان جسداني كما نفكر بالنسبة لجنة عدن. وبرضه بالمثيل هناك في مكان بالنسبة للأشرار اللي هو الجحيم. الجحيم اللي هو مكان الأشرار، الجحيم مكان الأشرار، والفردوس هو مكان الأخيار أو مكان الأبرار أو مكان النفوس الأمينة التي عاشت بطريقة مرضية في فترة وجودها في غربة هذا العالم.
ده ما طلعتها من ذكي هي سيدنا أصلا كانت في الأرض مش كده؟ علشان كده هي أصلا الإنسان على الروح لما تنتقل للفردوس بتكون في السماء وليس على الأرض.
أيوه.
في سؤال ثاني سيدنا يقول هل البخل خطية أم مجرد نقص؟ مع العلم أحيانا بيجي لي فكر أبطله لكن ما تم لحظات وأرجع إليه ثاني وألم نفسي على الإصرار ومضيقها خالص جدا على أهل بيتي، ولو جاء أحد لي عشان يستعطي أعطيه دروس عن العمل بدل الشحات اللي هو عاملة، وأنا دلوقت مرعوب من اليوم الأخير، فما نصيحة نفسك لي؟ أنا نفسي أكون كويس لكن مش عارف أعمل إيه، فشدني يا سيدنا.
هو طبعا البخل يعني أنا شايفه أمر منفر وغير مقبول، والإنسان البخيل إنسان غير محبب من الناس، وإنسان الكريم عبارة عن إنسان محبب ومقبول ومحبوب من الناس. الإنسان الذي يتصل بالبخل الذي لا يعطي الآخرين نقول له لماذا لا تعطيه؟ لعله جاءوا قائلا محبتي للمال هي بتدفعني اني يعني اكنس واجمع ولكن لا اعطي. لكن شوفوا ربنا له كل المجد اللي فعلا بيعالج مشاكلنا كبشر بطريقة حلوة. ربنا من القديم يعرف أفكار الإنسان، فقال ربنا هاتوا العشور وجربوني. ونسأل ربنا يا رب أنت ليه ما تطلب في العشور؟ ليه عاوز العشور؟ لماذا تطلب هذا الأمر؟ لما ربنا عارف سيطرة المال على الإنسان إلى أي مدى الرعب اللي ممكن يسببه المال، وربنا يقول لنا مستحى أن تعبدوا سيدين الله والمال، دلالة أن المال ممكن الإنسان يحب المال إلى درجة العبادة. عشان كده محبة ربنا يقول لك أعطي. ونتذكر الشاب ده اللي اتقابل مع السيد المسيح وعاوز يعرف الحياة الأبدية وقال له ماذا أعمل؟ فكلمه السيد المسيح عن الوصايا والتعاليم، فقال له حفظتها منذ حداثتي. فلما قال له إذا ابدع كل مال، الرجل لم يحتمل لأنه كان محب للمال، وحسن المسيح يعني طرق له على نقطة حساسة في حياته لأنه هو محب المال ولا يستطيع أن يفرط في هذا المال، فكيف يطلب منه السيد المسيح أن يعطي؟ عشان كده الكتاب يقول عنه أنه هو مضى حزينا. شوف يسوع له كل المال. في العهد القديم الله يوصينا هات العشور، ولما جاء في عهد النعمة قال كل من سألك فاعطيه. وهم يسألوا الناس يقولوا ما هي حدود العطاء. يعني أنا قد أعطيك قد إيه يعني؟ في العهد القديم كان بيصل ابن العشور، ففي العهد الجديد أنا مطالب أدفع قد إيه؟ الكتاب يقول إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين، كتب والفريسيين ربنا بطلبهم من يدفع العشور، أنا لازم أدفع أكثر من الرسول. طب يا رب النسبة اللي أنت بتطلبني أدفع أكثر من العشور قد إيه بالظبط؟ ربنا وضع أمامنا قول الإلهي من سألك فأعطيه، يعني طالما عندك إمكانية للعطاء أعطي. وربنا يقول أعطوا بسخاء، لازم عشان نعطي نعطي بسخاء، أعطي وأنت تصف أن الله قادر أن يعطيك أكثر مما تعطي. وربنا يقول أعطوا تعطوا كيلا ملبدا فائدا مهزوزا يعطون في أحضانكم. يبقى الإنسان الذي يعطي ويعطي هو فرحان ويعطي هو مبسوط ويعطي وهو سعيد. شوفوا مصيبة الإنسان البخيل ده، هو حقيقة مش بيبقى بخيل على الكبرى أو بخيل على الأعمال الخيرة، لكن هو حقيقة لو دققنا فيه بمن جاء بخيل في الأسرة بتاعته، يعني بخيل على مراته، بخيل على أولاده، بخيل على أهله، مامه مع والده والدته، العيلة بتاعته الكبيرة. يعني الشيء المرعب أن البخيل يكون بخيل حتى على نفسه. يعني إن كان المال هو محتاجه لأمر ضروري لنفسه قد لا يدفع المال خوفا من المال يحصل له نوع من الإسراف. عشان كده الإنسان البخيل إنسان متعب، إنسان يتعب اللي حواليه ويتعب نفسه. وربنا في الآخر هيقول له عبارة مرعبة، يقول لي يا ابني الذي أعددت لمن يكون فهذه الليلة تأخذ نفسك. يا ابني انت من تجمع ومن تحوش وجمعت مبالغ طائلة، لكن ما هيجي لك يوم خلاص، يومك جاء وانت ماشي وتصوف تنتقل من العالم الذي أعددت لمن يكون. عشان كده أمنيتي اللي هو إنسان بخيل ده يفكر ان البخل بتاعه ده هيدفعه فين، لازم هيدفعه لمراحل صعبة، مش هيبقى مبسوط ويش حزين. ودايما اقول للناس الذي يعطي هو انسان غني فنظر عينيه، والذي لا يعطي ان كان يملك العالم كله ولا يعطي فهو ايضا فقير. لكن دايما الانسان الذي يعطي تلقاه سعيد، تلقاه فرحان، تلقاه انسان متهلل بفضيلة العطاء. عشان كده يبخل الإنسان الذي يعطي، وقل الإنسان الذي لا يعطي ربنا بقادر يتلامس معاك ويعطيك نعمة العطاء. العطاء ده بركة، العطاء خير، العطاء ده عبارة عن نعمة وعطية من ربنا. أعطي ربنا حيعطيك، استحال ربنا أن يدان لينا أو ربنا في الآخر نقول له رب أعطناك، لابد الله أن يعطينا في هذا العالم، يعطينا في هذا العالم ماء الضعف. شوف الكتاب يقول لك ماء الضعف، شوف ربنا إلى أي مدى العطاء بتاعه، وفي الآخر يعطي لنا الحياة الأبدية. ربنا قادر يدينا أن احنا نتحرر من البخل، وربنا قادر أن يعطينا فضيلة العطاء. فضيلة العطاء دي بركة كبيرة خالص خالص. شوف البابا شنودة يقول كلام قوي وحلو، يقول بالإمساك تفنى وبالإسراف تبقى. إنسان اللي يمسك المال بعد شوية دفن انتهى، ولكن الذي يعطي هو اللي ربنا بيبارك له فيما بين عينيه. وبعض الآباء يقول تأمل حلو، الإنسان الذي يعطي دائما يده مفتوحة، وإن أتى الله أن يعطيه يد مفتوحة فيعطيه في اليد المفتوحة. ولكن الإنسان الذي يعطي البخيل يبدو مضمومة، كيف يعطيك الرب يدك مضمومة؟ عشان كده ليت يدينا تبقى باستمرار مفتوحة ونعطي. شوف هو بالنسبة يتكلم عن الأخ ده، بيقول لك اللي بيتكلموا عن العمل وغيره والشحات ده، كتاب بيقول من سألك فأعطي. كون إنسان يقبل على نفسه يمد إيده لك أن تعطيه، لكن البعض اسمه ده يقول تعليم حلو في النقطة دي، يقول انت اللي قدامك ده انت مش بتعرفه، هل هو انسان صادق او غير صادق او محتال او غيره، لكن انت لا تحرم نفسك من فضيلة العطاء، اعطيله ولو القليل، بحيث لو عرفت بكرة بعض الانسان ده انسان مش صادق فيما قال، لكن انت خدت بركة العطاء. عشان كده يا ليتنا نأخذ بركة العطاء ولا رحم لا نحرم انفسنا منها. وتذكر في مرة قد كاهن بيتكلم مع فضيلة العطاء بيقول انا لا اتذكر مشروع واحد في الكنيسة انا لم اشارك فيه رغم ان انا كاهن، لكن باعطي نفسي ان ابا اخذ بركة فضيلة العطاء في كل مشروع ولو مبلغ قليل. المسيح بارك الست اللي هي وضعت الفلسين، ليس المقصود من عطاء حجم المبلغ بقدر ما المقصود منه ازاي اتحرر من محبة المال واعطي غيري، وربنا هيكافئني على التحرر من محبة المال عندما يجدني اعطي الاخرين واعطي بسخاء واعطي بحب واعطي وانا متهلل وسعيد بربنا. ربنا قادر يعطينا فضيلة العطاء انها بركة حلوة من ربنا.
لسه سيدنا ما زالت عندنا اسئله، لكن هنطلع لفاصل ونرجع تاني ليكم اعزائي.
اسمه إروف نفي أنجلو سيرو أني له اسمه إروف نفي ناني سيرو
اسمه إروف ديرين امبيو أني له اسمه إروف نفيو سيرو انت بأويني
اسمه إروف نفي وانت نفي ويالي لو يالي منيكي مقو الصائب شوي اني في قوي
مارو اسمو تيرو إفراني بشوي سالي لو
انصف أفون هنو أفون تلين ويقصه إيراتو شايني نمشايني انت بيني
أفو إمونو
ني ازراك نمني ننسير وقللو يا اكرم او الاشيون او خرستالوس او ابن المنصر سيون يتئري ام بفتاجي
نتو اتلك جوتي نمني قلمكو بير وقللو يا
ني سيريون نمني تبنو ويتير وقللو يا ني تشفي نمني على صيت وينتن
ني قروان تبقائم نمني لأوتير وقللو يا
أنخل شيرين من برسين وسللوا يا أنخلوا إنم هن ألوي
مارو اسمو تيرو إفراني مبشوي سللوا يا
يا قوي ميت شوي سيخين او قوم زير يللويا جي قريب في سمكنة اكليسيين تني اشو اوات
قاربونو في جيب اسرائيل ايجين بخلصة بيو بلنويا بين شيرين سيوم مارو تني ايجين فورو
مارو اسمو ابفرانيس او افخين او خورو سللويا sen o kim kimnim o hep salsiriyon maru eres salimiru.
Geçoysin hakimetin cimbetle o sellilu yemma şifnir rab.
إذ إشو شمو أوين جني إشو واتن أؤرو أللو يس إسلين إمو أوهي جنو منين كل إذ جن إيرن أو إتشي إمشي إني إس نسللوه نمان صوهي خني لاوش
إذ جن طلما نوره من عنده في تللوه إني إس فيوت صوف عنده
إبجنيرن في طوئنوها إيه تسيو دللوها باي أوفاشو إن يسو أبتيرو إنطف أللوها أللوها أللوها
اسمه ابن سيخن يسو أبتيرون طف أللوها
اسمو إروخم بيتقرو انت تبقو مللويا
اسمو إروخم بيجيت تسمك بري هللويا
اسمو إروف كطيب أشا انت تبمت نشتللويا
اسمو إروخم هو اسمي انت البنو تللويا
اسمو إروخن وصال سيريون نموكي صار الليلويا
اسمو إروخن عن كم كل ما الخروس الليلويا
اسمو إروخن عن كد نمور غنون الليلويا
اسمو إروخن عن كم فالون نتتو اسمي الليلويا
اسمو إروخن عن كم فالون انتقو اشتلو الليلويا
نيبيني بن مرو اسمو تيرو إفراني متشت بن موتي الليلويا
ذوق ثابت ليك أيوك أجيب نظماتي الليلويا
كلم في عيك الصوت ولكون أذن آمين الليلويا
الليلويا الليلويا ذوق صاتي أوتي أسئمون الليلويا
الليلويا
أعزائي ورجعنا لكم ثاني وإحنا ما زلنا معكم في برنامج لكل سؤال جواب مع نيافة الحافظ الجليل الأندلس ربما سيدنا زمر المتابع معك حقيقة هنا في سؤالين عن الشك. السؤال الأول بيقول أنا كثير الشك أشك في كثير في كل شيء حتى في أقرب الناس إلى درجة أن زوجتي اقترحت علي أروح لدكتور نفساني فما رأي نيافتكم. السؤال الثاني يقول ماذا أفعل لأن الشك يتعبني ويحطم حياتي العائلية والاجتماعية ويكاد يتسبب في ضياع مستقبلي ويعكس أثاره على جسمي وعقلي وأنا مهدد بأزمة نفسية فلا أثق بأحد ولا بنفسي.
موضوع الشك حقيقة أنا أرى الشك موضوع مدمر لحياة الإنسان. لتولد الشك بين إنسان وآخر لقيت الحياة صعب استمراريتها وصعب وصول الإنسان للهدوء النفسي. لكن أنا أقول للإنسان اللي بيشك ده هل فعلا بنى أفكاره على واقع حي ولا هو مجرد أوهام بفكر فيها مجرد أفكار بتراوده مجرد أحداث ربطها ببعضها لكن احتمال هو يظلم بفكره الطرف الآخر، بمعنى قد يكون الطرف الآخر إنسان بريء، ولكن الإنسان اللي بيشك ده بيلاحقه باتهامات مستمرة، عمل وعمل وعمل، واحتمال هو إنسان لم يفعل شيء من كل هذا، ولكن لعل الإنسان اللي بيشك عنده تعب داخلي، عنده أمين داخلي، فهو جلب الانتباهات اللي في أعماقه على الطرف الآخر، وتوقع أن ما يفكر فيه بالنسبة للطرف الآخر هو فكر سائد. وأنا أقول يعني يمكن الطرف الآخر يكون إنسان لم يفعل ما يفكر فيه الشكاك. فالإنسان الشكاك ده السؤال اللي بنسأله لي إيه الأمور اللي دفعتك تعمل هذا؟ يقال إلي لعل بعد الإنسان عن الله يجعل مرتبط في أمور كثيرة، ويجعل الأمور متداخلة بالنسبة لي، ويجعل الرؤية بتاعته للأشياء رؤية غير سليمة، ويجعل حكمه على الأشياء حكمه غير صائب. يبقى إذن التعب بتاع الشكاك في الداخل بتاعه، يبقى هو التعبان من الداخل. لو نفسه سوية، شوف الكتاب يقول كل شيء طاهر للطاهرين، دائما الإنسان اللي أعماقه منيرة، أعماقه بتاعت ربنا، دائما أفكاره بتبقى خيرة بالنسبة للآخرين. لكن الإنسان اللي تعبان وليس له عمق في أعماقه روحي وليس له علاقة مع ربنا، كل أمر يفكر فيه يحوله للخطية ويحوله للانتقام ويحوله للشر. وقد يكون هذا الطرف الآخر ده إنسان بريء كل البرء من الأفكار بتاعة الشكاك. عشان كده نقول للشكاك نتمنى ترجع كتقليد كانت يرجع لأبونا، افتح قلبك لي، عرفه متى بدأ معك الشك، والدوافع والأسباب التي دفعتك لهذا الشك وخلتك مر النفس ومجهد وتعبان وقلق وأمور غير منتظمة. أنا واثق التدريب اللي حدولك أبونا بعد كده حيريح قلبك في الداخل، ويخليك تفكر بالأمور بأكثر عمق وبأكثر جدية، ولا تدع أي حركة أمامك أو أي تصرف بسرعة تحكم عليه بالتعب اللي في أعماقك في الداخل. بل أباء علمونا قالولنا التزم أو التمس عذرا للآخرين، لأن يعني وجدت إنسان يفعل أمر فنصبه العذر لماذا هو فعل هذا. لكن الشكاك ده استحال إنسان يلتمس، لكن حيقوله فعل كذا عشان كان ينوي كذا وأفكاره كذا ومخطط لكذا، وهو يدخل نفسه في متاعب بالنسبة للشكوك والظنون بتاعته، ويعني لعل الطرف الآخر يكون بريء. لكن يا بخت الإنسان اللي هو المرجعية بتاعته ربنا، يرجع لله وقبل ما يفكر يطلب من ربنا يعلن له المشيئة الصالحة والإرادة الصالحة ويسلم حياته لربنا. والكتاب يقول الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله. الشم بتاع ربنا روح ربنا بيرشده، ولو جاله فكر بيبقى فكر من ربنا. لكن الشك ده فكر شطاني وفكر مدمر وفكر مرعب، فكر يريد ان الانسان يدخله في متاهة. السؤال اللي بيقول انه ممكن يتعرض على طبيب نفساني، يعني مش عارف لو حالة مثلا ممكن تعالج عن طريق الطب، ما فيش ما يمنع لو كان فيها الشك نتيجة مرض كمرض مثلا في أعماقه دفعه لهذا، ما فيش ما يمنع. ولو كان إنسان سليم وراح للدكتور مش غلط، يعني مش هيخسر شيء، يعني قد يستفيد مش هيخسر يعني. فمش غلط إن الإنسان يروح للدكتور، لكن اللي بيقول إن الشك يحطم حياته العائلية لعلاقة الرجل بينه وبين مراته، ده لو دخلها شك ما تجيش رجل ومرأة، ده بيجي جحيم، ده بيجي حياة لا تقاطع. عشان كده نقول له ارجع الى نفسك، وكل شيء طاهر للطاهرين، خلي علاقتك مع ربنا حلوة، وانا واثق ان ربنا قد يعمل لك حقيقة الامر، وربنا يرسيك لبر الامان ويهدئ التعب اللي في اعماقك في الداخل، وتنتصر على الشك اللي قد يكون مدمر ليك ولزوجتك ولولادك. ربنا يبعد الشك عن ولاده وله المجد الابد امين.
حبيبي سيدنا، في كتاب انا قريته عن موضوع الشك، فبقول الانسان دائما بيشك نتيجة لانه هو بيكون بيعمل اعمال بيتخيل ان الاعمال اللي بيعملها دي وهي غلط، بيتخيل ان الطرف الثاني هو بيعملها.
يعني بمعنى الانسان بينقل الصورة بتاعته او يرى الصورة بتاعته في وجه الاخرين،
فهو يزعم حتى لو كانوا هم يعني ابرياء من هذا الموضوع. في سؤال تاني سيدنا بيقول انا مدمن شرب القهوة والشاي والشيشة، وبدي معظم وقتي على القهوة، انا دلوقتي على المعاش وانا من ابناء السودان لكن مقيم في مصر، وتعودنا العادة دي بعد ما اخذت المعاش، فهل الحاجات دي خطية؟ طيب ان كانت خطية طيب كيف املأ وقت فراغي؟
هو طبعا لو قلنا الشاي والقهوة لو انسان بيستعملهم بطريقة معتدلة مش خطية، كان انسان يشرب شاي عشان يركز او قهوة عشان يركز في الامر اللي قدامه، هاي صلاة ليس خطية على الاطلاق. ولكن رغم ان هم مش خطية، لكن لو اصبحت عادة ومسيطرة على نفس الانسان، وممكن الانسان لو مشربش قهوة ولا شاي ممكن يسبب اذى او ضرر لنفسه او ضرر للاخرين، يبقى هنا اصبحت عادة مدمرة للانسان. فلو اي شيء تحول الى عادة والعادة اصبحت متعبة او مدمرة للانسان تبقى خطية. من ناحية الشيشة طبعا لانها لها تأثير بصحة الانسان، كون الانسان يعني يتعاطى حاجة او يستعمل حاجة تسبب تعب ليه جسمانيا، ما ربنا عطالك الجسد ده وكالة، قال لك ربنا انت وكيل عليه، كل انسان فينا هو وكيل على هذا الجسد، يحافظ عليه ويرعاه ويخلي باله منه، لكن ما يسيبهوش يبهدلنا ويسبب له اذى ويسبب له ضرر ويتبقى بنفسه سوية. لكن الاخ اللي بيقول طب دلوقتي انا اعمل ايه عندي وقت فراغ كبير، هو حقيقة نشكر ربنا دلوقتي يعني الباب شنود ربنا يخلونا ويتمم له الشفاء بركة الست العذراء والقديسين، يعني في أيام المباركة تم افتتاح قناة السيتي في وقناة أغابي، وأنا شايف دول يعني الانتشار بتاعهم في كل العالم حاليا، إيمانا أن الواحد يعني يتسلى فيهم ويتبعهم، وبعدين فيهم عطاء حلو وفيهم مادة بصراحة روحية دسمة جدا ممكن تنتشل الإنسان من وقت الفراغ بتاعه. وحاليا في بعض البيوت القنوات دي بتبقى مفتوحة اليوم كله، بحيث أي إنسان عنده وقت كده بيطلع عليها ويستفيد، وأنا واثق إن الإفادة والفائدة بتاعته بتبقى عميقة جدا. لكن بالنسبة للأخ اللي بيروح المقهى، هنقول له هل في وجودك في المكان زي ده؟ هل هتجد مثلا أصدقاء ليك يعني يدفعوك للحياة الروحية، ولا هتجد ناس يتعبوك روحيا ويسببوا لك دمار؟ هو الواحد دايما يسأل المكان اللي أنا رايحه ده هل هيكون فايدة ليا وبركة ليا ولا مكان ممكن يتعبني؟ لو كان مكان بيتعبك أما هو ربنا يقول لك نصح، لكن لو كان المكان ده هيفيدك روحيا ويقدمك وينتشلك من التعب اللي انت فيه ربارك، لكن لو كان مكان ده ممكن يجب اليك افكار اخرى وتلقى ناس عندهم مهارات في الخطية وناس عندهم مهارات في الشر وناس عندهم مهارات في امور مرعبة وتسمع هذه الامور، هل لا تتأثر وانت عسرت سوف تستجيب وتعمل اعمالهم حنوصل لفين. عشان كده الانسان دايما يدقق في المكان اللي رايحه وفي الاصدقاء اللي بيتعامل معهم بحيث المكان لا يسبب لي تعب ولا اصدقاء يسببوا لي تعب. عشان كده ربنا اتبراد بيه. الانسان لو فكر يعيشه بس، ما هو احنا مطالبين في العالم ان احنا نكون شهود امناء لله في برية هذا العالم. ربنا بيقول لنا انتم نور العالم. طالما النور ده معناه طهارة، معناه قداسة، معناه امور تفرح قلب الله. ربنا يقول لنا انتم ملح. الملح ده ما لازم يبقى حاجة تعطي فائدة للآخرين لكن لا تسبب ضررا. بالأول الإنسان الذي لا يتسبب ضررا فالآخرين يكفي أولا لا يسبب ضرر لهذا الجسد اللي ربنا أعطاه الأمان عليه. وربنا يقول لك إيه؟ يقول كلام حلو، من يفسد هذا الجسد سيفسد الله. عشان كده يريد نخلي بالنا من الأمانة اللي ربنا ادهنا نرعاها ونسلمها وديعة حلوة في يدي الله. ربنا يبقى مبسوط في آخر الأيام يقول لك نعما أيها العبد الصالح. ربنا قادر يعطينا أن احنا نقضي أيامنا بحكمة عشان يكون لنا نصيب ورضا من قبل الله.
نعم سيدنا حبيبنا، عايز بس أضيف في ده قبل الأخدة. هو الحقيقة طبعا مرسل لنا على النت والإيميل، هو طبعا معناه بخش في النت وبيتفرج، يعني في برامج حلوة دينية في النت ممكن برضو يلمع وقت فراغه.
برامج كويس
يعني برضو، حتى لو في كتب روحية سيدنا ممكن تساعده في حاجة زي
كده. يعني الإنسان الشطارة بتاعته زي ما أنت برضو بتقول حتى حلوة، ممكن يعني لو قراءات روحية مش غلط، والكنيسة دلوقتي عندها نشكر الله كم كبير من الأفلام المسيحية في دي بقت عرضت بطريقة كبيرة خالص خالص، وكم كبير من آثار قداسة البابا موجودة كلها مملوءة بقوة وفيها روح ربنا، ممكن لو سمحها أنا واثق حيملي وقته ويسعد ويتهنى. وعندنا كم كبير أيضا من الترانيم ممكن يسمعها ويتعزى وتروي ظمأه وتروي عطسه وترمي وقته. يعني شطارة الإنسان كيف يملأ وقته بشيء مفيد. ليس العبرة أن أملأ وقتي بأي شيء، ولكن أن أختار الشيء اللي أن أملأ بوقتي بحيث أمر لا يسبب لي ضرر ولا يسبب لي تعب.
في سؤال تاني سيدنا بيقول بعد تقبيل يدين يفتر، أنا مقيم في الولايات المتحدة ومتزوج ولي أطفال، ولكن ماسكني هوس بعد بلوغهم السابع، وبقصد بالنسبة لأولادي يعني، وهم بنتان وولد. في مثل هذه البلاد والإباحية بتدرس المدارس وفي الشوارع الحاجات اللي احنا عندنا لا تليق، هناك عندهم بتليق طبعا. ولو قلت لأي إنسان كلام زي كده إن الكلام ده ما سليم بيقول أنت إنسان متخلف. كل يوم نفسي أرجع السودان تاني لكن ما قادر، لأنه أولادي يتولدوا هناك في أمريكا يعني، وهو خايف يدمرهم. وبدل زوجتي رافضة الفكرة خالص، لأن كل أقاربها موجودين هناك في أمريكا، وهم بيمشوا الكنيسة مرتين في السنة. بيقول ما عندنا مدارس أحد عشان الواحد يكون مطمن عليهم أو إنهم عايشين في جو بتاع الكنيسة. وبيقول كلنا مشغولين علشان نقعد معاهم ونديهم حاجة لو بسيطة من الإنجيل. وبيقول انا محتار ومش عارف اعمل ايه، فما رأيي ميها فتكم.
هو طبعا الاخ صاحب السؤال احنا بنشكره على ان هو مهتم باولاده، لان هو ما دول امانة في رقبته امام الله. وربنا يقول له برضو اعطينا حساب وكالتك. حساب الوكالة الانسان يقدم تقرير عن نفسه اولا، ثم عن الاسرة بتاعته واهتمامه بهم ورعايته بهم. لكن يقول لي الأخ ده اللي هو حاليا في أمريكا، هل ما حسبش الحساب ده قبل ما يسافر؟ قبل ما يسافر يعني جلس مع نفسه وعارف ان اولاده هيكبروا ولاده هيحتكوا بوسط خارجي، وعارف ان الوسط الخارجي الامور اتكلم عنها ده امر طبيعي فيه، لكن تحت اي حال من الاحوال هو حاليا موجود في امريكا، لكن بيقول المكان اللي هو موجود فيه ده يعني بيروح الكنيسة مرتين في السنة. طبعا ده امر صعب، كيف انسان يطيق ان يبقى بعيد عن ربنا وبعيد عن الكنيسة بتاعته حيث مرتين في العام؟ ده امر صعب. لكن يعني انا اقترح عليه فكرة ومعرفش الى اي مدى تكون صعبة عنه، يعني اشكر ربنا امريكا دلوقتي في عهد قداسة البابا شنودة اصبح فيها كم كبير جدا جدا من الكنائس، ونشكر الله عندنا في جنوب امريكا في اثنين من الاباء الاصح والافاضل في الانبا سرابيون والانبا يوسف وناس بتاع ربنا ومحبين وعندهم كنائس، نشكر ربنا كتير. وايضا في نيويورك وفي كل مكان في امريكا في كنائس كتير، اقصد امريكا فيها اباء بيخدموا فيها كتير، والاباء اللي اختارهم سيدنا البابا للخدمه في امريكا كلهم اباء افاضل ومشهود ليهم وبتوع ربنا. اقول السؤال بتاع هل ممكن يعني يغير مكان عمله من المكان اللي فيه الى مكان اخر في امريكا نفسها ولكن يبقى قريب من الكنيسه او سهل الوصول الى الكنيسه ما فيش عقبات، عشان واثقين الكنيسه بتحافظ على اولادنا بتحافظ على بناتنا وتخلي الانسان يترعرع في جو روحي. دايما اللي بيترعرع في جو روحي لما بيكبر بنعمه ربنا مش بنخاف عليه بل بنبقى مبسوطين منه. لكن هو موضوع انه يجي السودان ده طبعا امر مش سهل، في ناس طبعا من الخارج عندنا السودان ودولجوا المناخ بتاع السودان مش عاجب الاولاد، ومن ناحيه طبيعه الجو من ناحيه الامكانيات اللي هم عاوزينها مش متوفر هنا، ترجع عاشوا في تعب وبعدين سافروا تاني، شغلانه مش سهله. لكن نقول له طالما انت غمرت ورحت نطلب لك رب من ربنا التوفيق، فلو امكن تنتقل الى مكان في كنيسه في امريكا انا كرأي لي شخصي اقول يفضل من انك تيجي طالما مراتك رافضه الامر ده، عشان ما يحصلش تمزيق للأسرة الواحدة، ما يهمنا لو هي متفقة وانت متفق والولاد نرحب بيك، فلو جبلتكم متاعب عندنا هتقبلوها برحب الصدر، لكن كون مراتك مش موافقة مجرد ما تقبلها اي تعب هنا تلقى المشاكل والصراعات والخناجات ودخلنا في مشاكل من نوع اخر. لكن هو حلي انا حسب فكري ان ممكن تختار مكان في امريكا نفسها في ولايه من الولايات قريب من الكنيسه وهتبقى مبسوط ولادك هيترعرعوا بحلم. انا صدقوني في سفري للخارج اتذكر في سفريه الاستراليا كنت في زياره لاحد بيوت السودانيه هناك، ووجدت غرفه قالوا لي سيدنا دي بتاعه الصلاه. دخلت الغرفه دي فيها جنديل صراحة كلها صور قديسين، قالوا لي المكان ده اللي احنا بنصلي فيه اي واحد في الاسرة يحب يصلي فبيدخل مرضى على الصلاة ده ويصلي فيه، ولو في مقنات يعملها فيه. فحسيت يعني ممكن يبقى في البلاد اللي في الخارج يبقى في هناك نفوس امينة تشهد للمسيح، لما ربنا قال قيل عنه استحالة يترك نفسه بلا شاهد، يعني في كل مكان في ناس بتشهد لربنا، في ناس عندهم أعمالهم الحلوة وصفاتهم الحلوة وعلاقتهم الحلوة الطيبة بربنا، رغم ممكن يكونوا موجودين في وسط في زي ما انت بتقول إباحية أو غيره، لكن تلقى في نفوس متمسكة ومتعلقة بربنا ومتعلقة قوي ومسكين في ربنا جامد. فهو العبرة المكان اللي احنا نوجد فيه ازاي نبقى ماسكين في ربنا وازاي نمسك بكل قوة مع فرد واحد في السودان وبقى بعيد عن الكنيسة وبعيد عن ربنا وبعيد عن ديانة، يبقى ما استفادش بالمكان. الفائدة دايما كيف نمسك بكل قوانا في ربنا وربنا قادر يحافظ علينا في المكان اللي احنا مولدين فيه.
سيدنا نشكرك على اعطاك وقت نيافتك لنا رغم احنا بنعرف وقتك صعب ولسه في اسئله كثيره وان شاء الله هنواصل فيها في الاسبوع الجاي. عايزين صلوات نيافتك معنا. اعزائي الى هنا بنكون وصلنا الى نهايه هذا اللقاء الى ان نلتقي معكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. رب عشنا في كل سؤال جواب.